الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا زلنا في رد شبهات التي يريدها أهل البدع على أهل السنة، ويريدون أن يلزمونا بالتأويل. فنقول نحن إننا نلتزم أنه لا تأويل في نصوص الصفات مطلقا، ولا زال الكلام عن الجمع بين معية الله عز وجل وعلوه. نعم. قال رحمه الله تنبيه.
الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تنبيه: اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته. تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى: وهو العلي العظيم، وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه كقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك كقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعه القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده: سبحان ربي الأعلى، وقوله: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: اللهم أغثنا، وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد.
بهذه الطريقة كان يقول لهم، يشير بالسبابة إلى السماء ثم ينكتها عليه، يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. نعم.
وأنه قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فأقرها وقال لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة.
وهذه قصة الجارية تكررت أكثر من مرة، وليست مرة ولا مرتين ولا ثلاث. نبه على هذا إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد. نعم.
قال: وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فقرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. واسأل المصلين، يقول الواحد منهم في سجوده: سبحان ربي الأعلى، أين تتجه قلوبهم حين ذاك؟
والله لا تتجه قلوبهم إلا إلى العلو. أي مسلم يصلي يقول سبحان ربي الأعلى ويقول ربي اغفر لي، والله قلبه لا يتوجه إلا إلى الأعلى. نعم.
قال: وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستو على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة في الصفات. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا، وأحق الأشياء وأثبتها واقعا.
ذكر ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية أكثر من 1000 دليل على علو الله عز وجل. وهذه القضية قضية أساسية، من لا يثبت علو الله لا يثبت لله ذاتا حقيقية، إنما خيال في ذهنه أو حلول، أحد الأمرين، إما إلحاد يكون الإله عنده خيال، وإما حلول عياذا بالله، وكلاهما مر أمر علقم. نعم.
تنبيه ثالث: اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه، ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وردت بقولي ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض كيف، وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وإنه العلي بذاته وصفاته، وإن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها، انتهى. قال: ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره، وأسأل الله تعالى أن يثيبني وإخواني المسلمين بالقول وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
هذه الكلمة لما كتبها الشيخ رحمه الله صارت ضجة، وأصبح المغرضون يأخذون هذه العبارة إلى بعض العلماء ليشوهوا صورة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولكن الشيخ ابن باز رحمه الله بحنكته وحكمته دعا الشيخ ابن عثيمين وطلب منه حذف هذه الكلمة، وأن يقول إن الله تعالى إن لله تعالى معية حقيقية تليق بدون كلمة ذاتي، لأنها موهمة. والشيخ رحمه الله التزم كلام شيخه ابن باز، والحمد لله مرت هذه القضية بسلام، والناس تعرفون أنهم دائما يحبون أن يمشوا بالقيل والقال، نسأل الله العافية. نعم.
هذا، وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1400 للهجرة برقم 911، قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه، ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى فإنها كلمة باطلة، يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه، لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء، لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. قال المثال السابع والثامن: قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، حيث قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي قوله إذ يتلقى المتلقيان دليل على أن المراد به قرب الملكين
المتلقيين.
قال وأما الثالثة فإن القرب
يعني آية سورة قاف ظاهرة في أن المقصود بنحن أقرب إليه هنا نحن على صيغة الجمع والتعظيم أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، أن المقصود قرب المتلقيان وهما الملكان الكريمان. نعم.
قال وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هو الملائكة، لقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون دليلا بينا على أنه الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة استحالة ذلك في حق الله تعالى. بقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب أضاف الله تعالى قرب الملائكة إليه أن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله، وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة بقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى.
يعني القراءة أضافه الله إلى نفسه أمرا وإلى جبريل فعلا، كذلك ونحن أقرب إليه أمرا والملائكة ذاتا، ما في أي إشكال. نعم.
قال وكذلك جاء في قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى. قال المثال التاسع والعاشر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله
ضمائر الجمع، ضمائر الجمع يحددها السياق، هل المقصود بها الآمر أو المقصود بها الفاعل أو المقصود به الآمر والفاعل، هذا يحدده السياق. نعم. قال يقول الملك أمرنا ببناء المسجد، أو يقول بنينا المسجد، يلا بنينا المسجد، يعني شنو هو جاء وأخذ الطوب وبنى المسجد؟ أي عاقل يفهم العربية يعرف أن قوله بنينا المسجد يعني أمرنا ببناء المسجد، هذا مو تأويل، هذا كلام العرب. نعم.
قال المثال التاسع والعاشر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عيني. والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام
يربى
فوق عين الله تعالى، أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها؟ ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين، الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج علي أن تخرجه كان وهو راكب على عينه. ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء.
قل للأشعري قل له ترك في عيني، ما راح أخليك تطلع، يعني يصدق ولا يقول لا ترى مو المراد أني داخل عينك يا أخي؟ سبحان الله، العرب تقول أنت في عيني ويقول لضيفه أنتم عيوننا، هذه كلام معروف عند العرب، لكن ماذا نفعل لهؤلاء؟ نعم.
قال الثاني: أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا.
لأن الحلول بأي شكل قلنا، سواء قلنا الله حل في مخلوقاته أو شيء من مخلوقات الله حل في الله، يعني عياذا بالله النقص والعيب، والله منزه عن النقص والعيب. نعم.
قال: فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية، تعين يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني، أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها، وهذا معنى قول بعض السلف: في مرأى مني. فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لزم من ذلك يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه، كما هو معلوم بدلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام.
هنا قلنا إن بطلان اللازم دليل على بطلان الملزوم، هنا نقول إن صحة اللازم دليل على صحة الملزوم، فنحن نلتزم أن موسى عليه السلام يربى على مرأة من عين الله عز وجل، ولازم هذا الكلام أن لله عين، نقول نعم هذا اللازم صحيح. نعم.
قال المثال الحادي عشر: قوله تعالى في الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. ولذلك يقول في الرد عليهم والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق. قال: وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته، لكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصر ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه كلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين: الوجه الأول أن الله تعالى قال: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطى ومستعيدا ومستعاذا به ومعيدا ومعاذا. فالسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصلا في الآخر أو جزءا من أجزائه. قال الوجه الثاني: أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف وأجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرد والتقدير، فكيف يسوء أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي، وإنه قد صرف عن هذا الظاهر: سبحانك اللهم بحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه، تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ويده كله لله تعالى إخلاصا، وبالله تعالى استعانة، وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ، موافق لحقيقته، متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة.
والعرب تطلق مثل هذه العبارة، يقول الملك لرسوله أو سفيره وهو يرسله: أنزلك نفسي، يعني منزلة نفسي، وليس هو نفس الأمير، يعني هذا كلام معروف عند العرب. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحدث القدسي عن الله عز وجل، بين الرب تبارك وتعالى ما المراد بكنت سمعه وبصره ويده. قال إن سألني لأعطيني، هذا معنى. نعم.
قال المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته أروله. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذا روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من قيم ولا يقبل الله من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من أحد من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. فقوله في هذا الحديث تقربت منه وأتيته هرولة من هذا الباب، والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل،
لأن السلف يعتقدون أن صفات الأفعال حقيقية لله عز وجل، وهو سبحانه يجيء، وهو سبحانه وتعالى يأتي، وهو سبحانه وتعالى ينزل، وهو سبحانه وتعالى استوى على العرش. هذه الصفات ثابتة لله على ما يليق لله جل وعلا. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول من مجموع الفتاوى وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده، فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام مشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. انتهى. قال فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده
بأنه يقرب من عبده
كيف يشاء مع علوه، وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل، وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي يليق به؟ وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته أروله يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازات الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال في الحديث ومن أتاني يمشي، ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون المشي كالسير للمساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه، وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا منه عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف.
ولا مانع أن يثبت الأمرين، يقال إن الله عز وجل يقرب من عبده وأنه سبحانه وتعالى يجيء، وأنه سبحانه وتعالى يثبت له هذه الأفعال الاختيارية، ولازم ذلك المجازة، ما في أي إشكال، لأن أهل السنة إذا أثبتوا شيء أثبتوا لازما. نعم.
ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي، لأن الحديث خرج مخرج المثال إلى الحصر، فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي، والله تعالى أعلم.
القول الأول هو الأسلم، والثاني يكون تفسير باللازم، والتفسير باللازم لا ينكر بشرط أن يثبت الأصل. نعم، قل تبي شيء؟ هذا من اللوازم، اللوازم لا ننكرها أبدا. نعم.
قال المثال الثالث عشر قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه، هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين، أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به، ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه، وإن عمله بغير يده بخلاف ما إذا قال عملته بيدي كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد.
يعني قوله في سورة ياسين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما ليس كقوله ما مناك أن تسجد لما خلقت بيدي عند من يفهم العربية ويعطي العربية حق قدرها. نعم. الثاني
قال الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما كما قال الله تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم وبه يزول كثير من الإشكالات.
أهل البدع يجعلون هذه الآية مثل آية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول هذه أولتها هذيك أولها، نقول لا، هذه فرق، هذه لم تعد بالباء وتلك عديت بالباء، والتعدية الشيء بالباء دليل على أنه مخصوص به. نعم. وبعدين هنا على صيغة الجمع أيدينا، وهناك على صيغة التثنية لا يحتمل الذات. نعم.
قال المثال الرابع عشر قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، والجواب أن يقال هذه الآية ضمنت جملتين، الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف عن السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ولا يمكن لأحد أن يفهم قوله تعالى إنما يبايعون الله أنه يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى، وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وفي إضافة مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييد وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين فهو ظاهر لا يخفى على أحد.
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وهم يبايعون الرسول، مثل قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبع قراءة جبريل، هذا من الظاهر. نعم.
قال الجملة الثانية قوله تعالى يد الله
فوق أيديهم، هذه الآية من الضحوكات، أن هذه الآية يستشهد بها أهل الاتحاد الذين يظنون أو يقولون عياذا بالله إن رسول الله هو الله، يستدلون بمثل هذه الآيات، هذا من جهلهم، لا يفهمون ما معنى الإضافة، ما معنى يبايعون الله. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، إيش معناها طيب؟ نعم.
قال الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وهذا أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين لأن يده بصفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيدك ومبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا، فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. قال المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث، وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلان مريض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقيني، قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون به بأهوائهم، وإنما فسروه ما فسره به المتكلم به، فقوله تعالى في الحديث القدسي مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى بنفسه حيث قال أما علمت أن عبدي فلان مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان، وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله واستطعام عبد من عباد الله واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده، فإذا فسر المرض المضاف إلى الله واستطعام المضاف إليه واستطاع المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف الكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله تعالى ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث في قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله، وهذا من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا عن الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى ويمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال، ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد في قواعد نصوص الصفات والحمد لله رب العالمين الخاتمة إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات ومن معلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين وكيف يكون باطلا وقوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قلنا الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء عن طريق الإحصاء الدقيق ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ أن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر
بل نقول أن الأشاعرة ليس عندهم الجرأة في بيان عقيدتهم لعامة المسلمين لا يستطيعون أن يقولوا لعامة المسلمين القرآن ليس كلام الله أو أن هذا القرآن عبارة عن كلام لا يستطيعون وإلا العوام نبذوهم ومجوهم. نعم
ثم يقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه من التأويل فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها لا يغب الله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة وقد سبق نقل الإجماع عنه في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. والجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي يكون عليه وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال اعتاق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم.
وسبب ذلك أن زوج أمه أبو علي الجبائي هو الذي رباه فأبو الحسن الأشعري تربى عند أبي علي الجبائي المعتزلي المعروف إلى أن بلغ 40. بعد 40 وكان عنده ذكاء وفطنة واهتمام بالكتاب والسنة تبين له خطأ أبي علي الجبائي. نعم.
المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة سلك فيها طريق أبي محمد بن عبد الله بن سعيد بن كلاب قال شيخ الإسلام ابن تيمية من المجلد 16 في مجموع الفتاوى لابن قاسم والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة انتهى. قال المرحلة الثالثة مرحلة
رأى رجلا من أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب يناظر زوج أمه فألجمه فلما ألجمه علم أن زوج أمه على باطل فتبع هذا الرجل الذي هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ثم ورد بغداد لما جاء بغداد ورأى أهل السنة أتباع الإمام أحمد تجلى له الحق. نعم.
قال المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث الذين إمامهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة وهو من آخر كتبه أو آخرها قال في مقدمته جاءنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى وفي الجهل تردى وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إلى أن قال فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه فنبذ كثير ممن غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم، وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وانكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال: فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون، قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ومن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاطر والرئيس الكامل. ثم أثنى عليه ما أظهر الله على يده من الحق، وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية.
وقد أثبت شيخ مشايخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله أن أبا الحسن الأشعري مر بهذه المراحل الثلاث، وعمل دراسة قيمة جدا في ترجمة لأبي الحسن الأشعري، وموجود هذه الدراسة في موقع الجامعة الإسلامية. ومن مما يدل ويؤكد أن أبا الحسن الأشعري رجع إلى عقيدة السلف كتابه مقالات الإسلاميين، فإنه ذكر عقيدة السلف وبين فيها أنهم كانوا على الإثبات بلا تعطيل والتنزيه بلا تمثيل. نعم.
قال: والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلى الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير، والكلام له إرادة، وكذا كالسمع والبصر، على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها. ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شيء الأشعرية في المجلد السادس من مجموع الفتاوى لابن قاسم، قال: ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يعد من أهل السنة وقال قبل ذلك. وأما الأشعرية فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وكلامه معنى واحد، ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. انتهى.
ما قلت لكم ما يقدرون يظهرون عقيدتهم للعوام؟ شلون تقول حق العامي إن معنى آية الكرسي ومعنى آية الدين والتوراة والإنجيل واحد؟ شلون أي عامي راح يقبل هذا الكلام فضلا عن العلماء؟ نعم.
وقال تلميذه القيم في النونية بشرح الراسخ الإمام: واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، إلى أن قال: فاعجب لعميان البصائر يبصروا كون المقلد صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان، وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. وقال الشيخ محمد بن الشقيقي في تفسيره أضواء البيان على تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف: اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين، فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث، وقالوا: يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا. قال: ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه بكتابه ما ظاهر المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى والقول فيه بما لا يليق به عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لم يبين حرفا واحدا من ذلك، مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. وأحرى في العقائد لا سيما ما ظاهر المتبادر منه الكفر والضلال المبين، حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق. والنبي صلى الله عليه وسلم كتب أن ذلك الظاهر المتبادر الكفر والضلال يجب صرف اللفظ عنه، وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة، سبحانك هذا بهتان عظيم. ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.
بل نص بعض العلماء عياذا بالله بأن أصول الكفر ستة، وذكر من أصول الكفر اعتقاد ظاهر القرآن والسنة. سبحان الله العظيم، سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم. نعم.
قال: والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. قال: وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ لا والله لا ينكر ذلك إلا مكابر والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه، إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق، فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله عز وجل وعدم الإيمان بها، مع أنه عز وجل هو الذي وصف بها نفسه. فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا، فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء. ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي معظما لله كما ينبغي طاهرا من أقدار التشبيه لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال ما يقطعها مع لائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين.
يعني الإنسان العاقل بمجرد ما أن يسمع آيات الصفات يعلم، يقرأ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، ما يمكن يتبادر إلى ذهن أي إنسان أن الملك هو مثل الملك، ما يمكن، والله لا يمكن. ما أدري كيف هؤلاء يتبادر إلى عقولهم هذا الكلام. أنت لما تسمع وهو السميع البصير لا يتبادر إلى ذهن العقلاء أنه سميع بصير يعني مثلك أنت، مثل عين، ما يمكن. لكن هؤلاء كما قلت لك تلوثت عقولهم بالمنطق. نعم.
قال: فيكون قلبه مستعد للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله بالقرآن الكريم والسنة الصحيحة مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير انتهى. والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال: ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة.
وعلى هذا وفي مقالات الإسلاميين أيضا في الإبانة وفي مقالات الإسلاميين. نعم.
قال: وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه.
خطب في مسجد بغداد ونزع جبته، قال: إني أنزع ما كنت عليه كما ما أعتقده كما أنزع جبتي هذا، وأدين الله بعقيدة الإمام أحمد. نعم.
والجواب عن السؤال الثالث من وجهين: الأول أن الحق لا يوزن بالرجال وإنما يوزن بالرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل ديناً ولا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ عن طريق معين على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. قال الثاني: أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة برجال الذين هم على طريق السلف وجدنا في هذا الطريق منهم أجل وأعظم وأهدى وأقوى من الذين على طريق الأشاعرة، فالأئمة الأربعة وأصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة
وهم قبل أبي الحسن الأشعري، بل هم قبل أبي الحسن الأشعري، يعني آخر الأئمة الأربعة وفاة هو الإمام أحمد، وبين وفاة الإمام أحمد وبين وفاة أبي الحسن الأشعري أكثر من 70 سنة، فكيف يكون الأئمة الأربعة على مذهب أبي الحسن الأشعري؟ نعم.
قال: وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة، وإذا أعلوت إلى عصر الصحابة وخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذا أحد الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطئهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. قال: ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول الحق حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عومي بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته.
يعني لا نشك أن هناك من أئمة الأشاعرة من كان حسن القصد لكنه لم يوفق بسبب البيئة وغير ذلك. نعم.
قال: فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل وتفسقونهم؟ قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيها غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته.
المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه.
قال: والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين: أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبرزه به، الثاني الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سائلا منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل وأخاه فقد باء بها أحدهما. وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وعلى هذا فيجب قبل الحكم
هنا قوله أو قال عدو الله فيه دلالة على أن أي طعن ديني هذا فيه مضرة عظيمة، أي طعن ديني إما أن يكون صاحبه مستحق ولا يرجع إليه، مو بس التكفير، أنت عدو الله، أنت ظالم وظل، أنت فاسق، أنت فاجر، كله. نعم.
قال: وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين.
نعم.
أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق.
هذا في نفسه من حيث العموم، أن هذا الفعل في نفسه من حيث العموم موجب للكفر أو الفسق بالنص. نعم.
الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسير في حقه وتنتفي الموانع.
هذا الثاني، هذه وظيفة القضاة والحكام والمفتي والعلماء الربانيين، وليست وظيفة كل أحد. نعم.
قال: ومن أهم الشروط أن يكون عالم بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وقوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عن الإسلام حتى يبين له. ومن الموانع أن يقع ما يجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور: منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لاطمئنانا به، فلا يكفر حينئذ لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومنها أن يغلق عليهم فكره فلا يدري ما يقول من شدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك، ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم طال على راحلته بأرض فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى لابن قاسم: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، واتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاتها انتهى على سيئاته انتهى. وقال: من المجموع المذكور في كلام الله هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أن ينسب معين إلى تكفير وتفسير ومعصية.
إلا شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ناظر كل أهل البدع ما كان ينسب معينا منهم إلى تكفير أو تفسيق أو معصية إلا من أجمعت الأمة على تكفيره، وهكذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
قال: إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، وإني أقرر أن الله تعالى الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية.
هذا عند أهل السنة والجماعة أن الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العلمية مغفور عند أمة الإسلام. وسبحان الله بعض الناس اليوم يقول: أنا أقمت الحجة الرسالية على فلان. خلاص، منو أنت؟ ما هو كل واحد أهل لأن يقيم الحجة الرسالية، لابد يكون في منصب يقبل منه، إما على سبيل التراضي وهو الحكم الذي يقبله الخصمان، أو يكون ملزما قوله كالقاضي والمفتي والحاكم. نعم.
قال: وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، وذكر أمثلة ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. انتهى.
السلف إذا قالوا من فعل كذا وكذا فهو كاف، يعني على سبيل الإطلاق، مو تجي أنت تنزلها على فلان وفلان. السلف يقول من فعل كذا وكذا فهو ضال مضل، ما تجي أن تطبقها على فلان وفلان. غلط. في فرق بين الإطلاق، الإطلاق خبر ونحن نخبر عما أخبر به الله ورسوله، وأما التعيين حكم قضائي، والحكم القضائي ما يجوز أن يكون المدعي والخصم هو القاضي هو الجلاد هو الحاكم، ما يصير. عمركم شفتم قضية المدعي فيه هو القاضي هو الخصم؟ يصير؟ ما يصير. لا بد أن يكون الذي يفصل هو القاضي والحاكم والمفتي. نعم.
إلى أن قال: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله رسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون رجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. قد يكون رجل لم يسمع تلك النصوص وسمعها ولم تثبت عنده وعارضها عنده معارض آخر أو جبت تأويلها وإن كان مخطئا.
هذا النوع الأخير هو الأكثر عند أهل البدع، أن النص ثبت عنده لكن ثبت عنده ما يعارض هذا النص، إما بما يسميه بالدليل العقلي أو بدليل نقلي آخر. هذا هو أكثر ما يوجد عند أهل البدع يمنعنا من تكفيرهم. نعم.
قال: وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين، ففعلوا به ذلك، فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ فقال: خشيتك، فغفر له فغفر له. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالغفرة من مثل هذا، وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل. فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك.
هذا من إنصاف أهل السنة، لم يفرقون بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل. القول والفعل يحكم عليه بما جاء عن الله ورسوله، هذا قول كفر، هذا فعل كفر. وأما القائل والفاعل فهذا تعيين للحكم، تعيين الحكم ليس من وظيفة طلاب العلم ولا من وظيفة الدعاء، إنما هو من وظيفة العلماء الكبار المفتين والقضاة وكذلك الحكام. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من مجموع الفتاوى،
يعني أضرب لكم مثال. الحين لو جاء واحد سألك، أنت طالب علم، قال لي يسرق من البيت، شنو حكمه؟ شو تقول أنت طالب علم؟ شو تقول؟ سارق يقطع يده ولا ما يقطع؟ يقطع، نحن نخبر. طيب فلان سرق، قالك فلان سرق، قل لا حبيبي، فلان سرق ودع عند القاضي. يمكن أن شروط انطباق الحكم ما هي موجودة فيه، صح ولا لا؟ هكذا في جميع الأحكام عندنا يا أخوان. من وقع في بدعة نقول وقعت في بدعة، من وقع في فسق نقول وقعت في فسق. طيب قال أنا مبتدع، أنا فاسق، نقول أنت ماذا تقول عن نفسك؟ إن قلت تقول أنا مبتدع خلاص، احنا ما يمكن ننفي شيء انت تثبته لنفسك، صح ولا لا؟ لكن اذا قال لا ماني مبتدع، اذا انت تصبح خصم. انا اقول لك مبتدع، تقول ماني مبتدع. الذي يفصل هو القاضي والمفتي والعلماء الربانيين والحكام. نعم.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من مجموع الفتاوى، واصل ذلك ان المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والاجماع، وقال هي كفر قولا يطلق كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية، فان الايمان من الاحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر والربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن الكريم ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، إلى أن قال فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. انتهى كلامه رحمه الله.
الله عز وجل أقام بالرسل الحجة، وانت تيجي تقول انا اقمت عليه الحجه، من وانت؟ هين شوي، هون رويدا الذي يقيم الحجه هو اما ان يكون في درجه من يكون حكمه الزاما كالحاكم والقاضي، او يكون حكمه مقبولا رضيا كالعلماء الربانيين والمفتي.
وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسير أو وجود مانع شرعي يمنع منه. لكن من انتسب إلى غير الإسلام أعطي أحكام الكفار في الدنيا، ومن تبينه الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو مدفوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا. وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى. وقدم الله هذا الطريق في قوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب، ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعادة من الضلال والانحراف. ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره إلى ربه، فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله. يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
شكر الله لك ولكم، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم الثبات، وأسأله جل وعلا الهدى والتوفيق والرشاد، وأن يجعلنا وإياكم ممن ينتهجون منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في جميع أبواب الدين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.